كما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الذين عرفوا مسجد العزيز بالله وعرفوا منهج الدعوة فيه يعلمون أن هذا المسجد مهتم اهتماما كبيرا بالقرآن الكريم وبتفسير القرآن الكريم، ثم هو مهتم أيضا بالسنة المطهرة وبدواوينها كلها، وهو يحترم هذه الدواوين وما جاء فيها، ويمقت كل من يعادي هذه الكتب أو ينافذها أيا كانت مكانته وأيا كانت علاقته بنا. فعلاقتنا بالناس علاقة سابقة أساسها هذا الدين، وأساسها احترام هذا الدين، وإن من لا يحترم هذا الدين لا نحترمه، ومن لا يوفر نصوص هذا الدين لا نوفره. مسجد العزيز بالله يعنى أساسا بالقرآن الكريم وبتفسير القرآن الكريم، وقد قدم مسجد العزيز بالله في خلال السنوات الماضية منهجا جديدا في تفسير القرآن الكريم على أساس المفردة القرآنية، بمعنى أن تدرس مفردة قرآنية ثم تتتبع في القرآن الكريم ثم تجمع ثم تدرس ثم تبلغ للناس في محاضرة. هذا هو الأسلوب الذي اتبعناه في خلال السنوات الماضية، لكننا واعتبارا من هذه الخطة سنبدأ منهجا جديدا في تفسير القرآن الكريم، هو البدء بتفسير القرآن الكريم في خطبة الجمعة. ومسجد العزيز بالله أيضا يقدم تفسيرا للقرآن الكريم كل يوم ثلاثاء، وقد انتهينا من تفسير الصوت الأول للقرآن الكريم، ووقفنا عند أول سورة يونس عليه السلام، وسنبدأ بتفسيرها إن شاء الله وقدر في يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة العشاء. أما اعتبارا من اليوم فإننا سنبدأ من أول سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران وهكذا، نتتبع آيات القرآن شرحا ثم نستنبط أحكامها ثم نتعلم ما فيها من أمور الدين، وسيكون لنا في وقت واحد منهجان، منهج رأسي ومنهج أفقي. أما المنهج الرأسي فنتتبع فيه التفسير كما جاء في أمهات كتب التفسير، ثم نناقش ما جاء فيها ونبني بالرأي الذي نراه. وأما بالنسبة للوضع الآخر فهو تتبع المفردات أيضا التي ترد في موضوع الخطبة ثم دراستها في القرآن الكريم كله. وأرجو أن يكون هذا المنهج مفيدا ومعينا لرواد هذا المسجد على فهم القرآن الكريم. وقد يتصور بعض الناس أن هذا منهج ثقيل، وهو كذلك، فنحن نعلم أن القرآن كما تحدث الله عنه لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لكن هذا القول الثقيل عواقبه سهلة وميسرة إن شاء الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا في كتابه العزيز: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا القول الثقيل بتكاليفه وبتبعاته التي يمسيها على المؤمن تجعلنا جميعا نقبل على هذا الكتاب جارسين متأملين ثم نقوم بواجبنا نحو هذا الكتاب. أنا أعلم أن هناك كثيرا من الدعاء شكر الله لهم جهودهم وبارك الله فيهم ونفع الله بهم، أعلم أن هؤلاء الدعاء يدعون الى ضروره الحكم بما انزل الله، وهذا حق لا شك فيه. وكذلك المسجد العزيز بالله يدعو الى ضروره ان يحكم كتاب الله في حياه الانسان كلها، حياته العقيديه والاخلاقيه وفي العبادات وفي المعاملات وفي الحكم وفي كل نواحي حياه الانسان، لا بد ان يكون الحكم لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المسجد العزيز بالله يرى ايضا ان من واجبه ان يعرف الناس بكتاب الله، اذ انه لا يكفي ابدا ان نظل نقول للناس حكموا كتاب الله والناس لا يعرفون ما هو كتاب الله ولا يعرفون ماذا في كتاب الله. ان علينا ان ناخذ بيد الناس ثم نربط علاقه بينهم وبين كتاب الله فيرون ما في كتاب الله من خير، ثم بعد ذلك يدرسون حياتهم ويرون الفوضى والخلل والخلل والضيق الذي يسود حياه الناس، ويرون العزه والسياده والقوه والسعاده التي تشيع في كلام الله، ثم يرون كيف انهم محرومون من هذا الخير، حرموا انفسهم من هذا الخير فجنوا على انفسهم وجنوا على مجتمعاتهم. اذا نجح مسجد العزيز بالله في هذا، واذا نجح في تعريف الناس بالمصحف الشريف وبالقران الكريم وباياته البينات وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون قد نجح في رسالته التربوية، وهو كل ما يملكه هذا المسجد. لا يملك هذا المسجد اكثر من ان يربي الناس على العقيدة الصحيحة وعلى العبادة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسورة التي سنشرحها اليوم هي سورة الفاتحة، وهي سورة ذات اسماء كثيرة او ذات اسماء كثيرة، فهي سورة الحمد وهي سورة الفاتحة لان الله افتتح بها كتابه، وهي ام القرآن لان القرآن الكريم كله جاء بعدها او ذكرت في اوله، ثم انها اشتملت على كل معاني القرآن الكريم تقريبا، ثم هي السبع المثاني، ثم من اسمائها ايضا انها سورة الصلاة. فقد روى ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي، يعني هذا عهد. فأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وسورة الفاتحة سورة طهيرة، آياتها سبع آيات وكلماتها لا تتجاوز 25 كلمة، ومع ذلك فإن هذه السورة القصيرة الصغيرة حوت من الأسرار وحوت من الإعجاز ما جعل الإمام فخر الدين الرازي يقول في صدره أو في صدر تفسيره لها: إن سورة الفاتحة فيها أكثر من 10,000 مسألة. وحينما قال فخر الدين الرازي هذا الكلام لم يكن مبالغا، وإنما أخذ في 150 صفحة من الحجم الكبير القديم يعدد بعض أسرار الفاتحة وبعض مسائل الفاتحة وبعض ما فيها من لطائف ومعارف، عدد منها آلاف اللطائف والمعارف التي يمكن استنتاجها ويمكن فهمها من هذه السورة المباركة. والسورة تعلم الناس كيف يحمدون الله سبحانه وتعالى، وهي كافتتاح للقرآن الكريم تعلم الناس أن الحمد كله لا يكون إلا لله سبحانه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تفتتح السورة بالبسملة. ولما تعرض الخلاف الموجود بين فقهاء الأمة هل البسملة آية من سورة الفاتحة أو أنها آية من كل سور القرآن، المهم أن الله سبحانه وتعالى افتتح سور القرآن جميعا بما في ذلك سورة التوبة على رأي على وجه من الوجهين افتتحها كلها بهذه البسملة الطيبة الكريمة. فأن الله سبحانه وتعالى يقول إن سور هذا القرآن من أكبرها إلى أصغرها إنما تتلى باسم الله سبحانه وتعالى، لا باسم البشر ولا باسم أوضاع معينة ولا منظمات معينة، ولا يحل لإنسان كائنا ما كان أن يستقصد هذه السور لفكرة في رأسه أو لمعنى يريده أو لمذهب يقصده أو لتنظيم سياسي معين، فهذه الآيات لم تنزل باسم البشر حتى يتحكم فيها البشر، إنما نزلت هذه الآيات باسم الله الرحمن الرحيم. فهي باسم الله الرحمن الرحيم، ليست باسم هيئة ولا طائفة ولا دولة ولا أمة ولا أرض ولا قوم ولا وطن، إنما هي باسم الله الرحمن الرحيم. كل سور القرآن الكريم تفتتح هذا الافتتاح الطيب المبارك. سورة الفاتحة نزلت في مجتمع عجيب، ويصر الشيخ محمد عبده على أن هذه أول سورة نزلت في القرآن، فليكن ما يقول، المهم أن هذه السورة نزلت في مجتمع جاهلي. هذا المجتمع الجاهلي مشرف على نفسه وعلى الناس، أظهر مظاهر هذا المجتمع هو التملق والمدح والإسراف في المدح وإطلاق قصائد المدح بالجزاف وبلا حساب. كل إنسان يؤلف قصائد يمدح فيها الآخرين، واستمرت هذه العلة المتورمة حتى أصابت المجتمع الإسلامي في صدره وحتى اليوم. فنجد أيضا قصائد المدح تصاغ حتى يمكن لأحد الشعراء أن يقول لأحد الملوك أو الحكام، يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول هذا الكلام لواحد من الناس، لواحد من البشر. وشاعر آخر يقول لأحد الخلفاء أو أحد الملوك، يقول له وأخذت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. ونجد نفس الكلام أيضا في صحفنا، الصحف التي تصدر في لبنان تتحدث عن واحد من البشر، ومن أضعف البشر تقول إنه فوق مستوى البشر. ويقف بعض الخطباء يمدحوا بعض الناس فيرفعوهم عن منازلهم ويجسمونهم للناس حتى يحولوا البشر إلى طواغيت. جاء القرآن الكريم ليواجع من أول لحظة هذه العادة المخيفة التي تحول الشعوب إلى قطعان من الأغنام. جاء القرآن الكريم ليواجهها من الأول، فيبين للجميع أن الحمد والمدح والشكر لا ينبغي أن يصرف للبشر، وإنما يصرف لله وحده. ولذلك واجههم من الأول الحمد لله رب العالمين. فالحمد لا يكون إلا لله وحده، والمدح لا يكون إلا لله وحده. حتى البشر إذا اضطررت لمدح البشر فأنت تمدحهم على أنهم خلق من خلق الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه فيقول لهم احط التراب في وجوه المداحين، إذا رأيتم المداحين فاحطوا التراب في وجوههم. وكان صلى الله عليه وسلم يسمي المدح الذبح، وكان يقول الذي يمدح رجلا فصمت ظهر صاحبك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس إذا مدحوا أن يقولوا أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا وكذا. فهو يقول في الأول أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وكان أبو بكر الصديق إذا سمع ثناء الناس عليه يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك ويعلم بتعليم الله له أن علة العلل هي الإسراف في المدح، هي اساس النفاق، هي اساس الدجل، هي اساس الكذب، هي اساس تصور رمم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، ولذلك سد الطريق في وجوه جيوش المدح، في وجوه الشعراء الذين صاغوا القصائد في مدح الاقزام فجعلوهم عمالقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القران ايضا يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون، الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. حتى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم سد الباب بالنسبة لنفسه ايضا، فاذا وقف واحد يمدحه قال له: قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهلنكم الشيطان، انما انا بشر فقولوا عبد الله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتروني الاطراء المدح، لا تتروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، انما انا بشر فقولوا عبد الله ورسوله. الحمد لله رب العالمين، فالحمد لا يكون الا لله لانه هو رب العالمين، والعالمون هم جميع من سوى الله، جمع عالم، عالم وعالم وعالم، عالمون، وهم كل من سوى الله سبحانه وتعالى من العوالم كلها. ولله سبحانه وتعالى عوالم لا نحصيها عدا ولا نحيط بها علما. وحينما سئل موسى من فرعون، قال له فرعون، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال موسى، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. والاحاطة بالسماء والارض امر ليس في مقدور البشر، ولا يستطيع البشر مع ما اوتوا من تقدم العلم وحسابات فلكية دقيقة ومراصد ومناظر يستطيعون بها رؤية السماء وحساب سرعة الضوء وسرعة الصوت، لا يستطيعون بالضبط ان يدركوا ذرة من ملكوت الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا سبحانه وتعالى واجه البشرية وعلمها بقوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول سبحانه وتعالى عن جنوده: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وهنا سؤال: أنا عبد من عباد الله وأنتم عبيد من عباد الله ولله عبيد غيرنا، لكن لو نظرت في نفسك ايه الخطيئة؟ لو نظرت في نفسك يخيل اليك من كثرة ادعام الله عليك كأن الله ينعم عليك انت وحدك بالذات. انا حينما انظر الى نفسي ما فعله الله بي وانا جميل، ما فعله الله بي بعد ان خرجت الى الحياة، اعطاء الله لي، كرم الله معي، يخيل الي انه ليس لله عبد غير، وان الله لم يخلق غير ولم يعطي غيري ولم ينعم على غيري ولم يهتم الا بي. من كثرة انعام الله ومن كثرة ما يفيض الله علينا من النعم، لله عبيد غيرنا ايها الناس، عبيد لا تحصى عددا. ولكن نحن ليس لنا الا رب واحد، ليس لنا الا اله واحد، لله عبيد كثيرون وللعبيد رب واحد. ولكن انظروا الى عكس القضية، البشر يتعاملون مع الله كأن لهم الف الف اله، والله سبحانه وتعالى يتعامل مع البشر كأن كل واحد منا، كأن الله ليس له مخلوق الا هذا الواحد. الله يعطينا واحدا واحدا ولا يبخل علينا واحدا واحدا، ونحن جميعا كل اهل الارض نعبد الله وكأن لنا الف الف اله نوجه له العبادة ونوجه له الدعاء ونوجه له الضراعة. الحمد لله رب العالمين. اما المسلم فانه يقرر هذه الحقيقة بان ربه هو الله وحده لا شريك له، ربه ورب العالمين. اقروا بهذا او انكروا، اعترفوا ام جحدوا، امنوا ام كفروا، هو رب العالمين اجمعين. وهذا البدء في هذه الصورة، صورة الفاتحة، يشاركها مع اربع صور اخرى في هذا الافتتاح العظيم: الحمد لله رب العالمين. اذا نظرت في هذه الصور الاربع، هذه الصور الاربع التي تفتتح هذا الافتتاح، صورة الانعام وصورة الكهف وصورة سبأ وصورة خاطر، تجد ايضا انها تقول الحمد لله رب العالمين. ففي سورة الانعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. معنى هذا انه خلق السماوات والارض، جعل الظلمات والنور لرب العالمين، وان العالمين لا يمكن ان يتربوا الا تحت سماء وفوق ارض، هو سبحانه وتعالى بانيهما، هو باني السماء، هو باني الارض، هو خالق الخلق، هو الذي رباهم. والنور والظلمات من اجل تربيه العالمين، النور والظلمات، النور يبحث عن لقمه العيش، والظلام ليستريحوا ويناموا، من اجل تربيه العالمين. اول صوره الكهف ايضا من اجل تربيه العالمين: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. فالله سبحانه وتعالى ايضا في هذه الصورة يبين لنا انه انزل الكتاب لرب العالمين، فالعالمون لا يمكن ان يتربوا بدون كتاب يبين فيه ربنا مراده من خلقه، ويحدد التشريعات التي يقوم بها الناس ويعيش بها الناس ويتعامل بها الناس، فهو سبحانه الذي انزل على عبده الكتاب. كذلك في سورة سبأ يبين انه لم يرد فقط، وانه رد وخلق ويملك من خلق. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرة. في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. كل هذا من اجل تربية العالمين، الحمد لله رب العالمين. وتربية الله للعالمين غير تربية سائر الناس، كل واحد منا يربي، الاب يربي، الام تربي، الشارع يربي، المجتمع يربي، اجهزة الاعلام تربي، المدرسة تربي، الجميع يربي. لكن تلاحظ ان كل انسان يربي انسانا اخر يبحث عن فائدة يستفيد. الاب يربي يستفيد، الام تربي لتستفيد، المدرسة تربي لتستفيد، الكل يربي ليستفيد الا الله وحده سبحانه وتعالى، فهو يربي لا ليستفيد هو ولكن ليفيدنا نحن. فتربية الله من هذا الوجه غير تربية البشر، لان البشر جميعا يربون ليستفيدوا، اما الله سبحانه وتعالى فانه يربي ليفيد لا ليستفيد. كذلك هناك فروق كثيرة بين تربية الله وبين تربية العباد او بين تربية البشر. فانت حينما تربي ابنك وتنفق عليه، خزائنك اموالك تقل، مصروفاتك بتقل، لانك تصرف على ابنك المدرسة، تصرف على ابنك الجامعة، تشكو دائما من مصاريف الاولاد. لكن ربنا سبحانه وتعالى يربي العالمين ويعطي العالمين ولا تنفد خزائنه ابدا سبحانه وتعالى، لا يشكو من المصاريف، لا يشكو من الانفاق على البشر، وانما ينفق سبحانه وتعالى ويده سحاء الليل النهار، لا تغيضها نفقة ولا تنكسها نفقة، لانه سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. كذلك فان ربنا سبحانه وتعالى يربي باسلوب اخر. البشر قد يكون انسانا كريما ينفق ثم يعطيه لكن إذا سألته مرة ثانية يمل ويكره إلحاحك، لكن الله سبحانه وتعالى يحب منك الإلحاح ويحب أن يكثر لك من العطاء. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نلح في الدعاء، فنحن نلح على الله في الدعاء فهو يحبنا. أما إذا ألححنا في مسألة على البشر فإنهم يبغضوننا. كذلك من فروق تربية الله وتربية البشر أن تربية الله سبحانه وتعالى لا يعتريها نقص ولا يعتريها ضعف ولا يعتريها غفلة ولا يعتريها نسيان ولا يعتريها جهل ولا يعتريها ثناء ولا موت. كل هذا يعتري التربية البشرية. فالإنسان المربي من البشر من الأساتذة أو من الآباء والأمهات يموتون، يمرضون، يغفلون، ينسون، يجهلون، كل هذا يصابون به. أما الله سبحانه وتعالى فهو منزه عن كل هذا. والفرق الأهم بين تربية الله وتربية البشر أن ربنا سبحانه وتعالى يربي من خلق، ألا يعلم من خلق؟ أما البشر فإنهم يربون من لم يخلقوا ومن لم يعرفوا عنه شيئا. ولذلك تجد الرجل ولو كان رسولا نبيا ولو كان عاش على الأرض 1000 سنة إلا 50 عاما يربي ابنه ثم يفشل في تربية هذا الابن لأنه بشر لا يعرف طبيعة النفوس ولا يعرف من بنت عليه النفوس. ولكن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يربي إنسانا تربية دينية سليمة فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يهديه إلى الصراط المستقيم، فهو وحده الذي يهدي من يشاء وهو وحده الذي يضل من يشاء. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن ذو الرحمة العظيمة، الرحيم الذي تتعلق رحمته بصغائر الأمور. هذا أحد الوجوه في الآية، أحد الوجوه في الآية أن رحمن يعني صاحب النعم العظيمة ورحيم صاحب النعم الخفية الصغيرة. والله سبحانه وتعالى يجمع لنا هذان الاسمان، يجمع الاسمين في آية واحدة. كان يكفي يقول الرحمن، كان يكفي يقول الرحيم، لكنه سبحانه وتعالى لم يقل الرحمن فقط ولم يقل الرحيم فقط حتى تكون أنت متعلقا به. إذا أصابك أمر عظيم أو إذا أصابك أمر صغير، إذا كنت تريد شيئا صغير من الله على في الماشية، على في الدابة بتاعتك، ربما تخجل أن تسأل الله عن على في الدابة، تقول يا رب أريد على لبهائمي، ربما تخجل من هذا. فالله سبحانه وتعالى يجرئك بهذا باسمه الرحمن الرحيم أن تسأل الله بكل شيء، حتى بعلف ماشيتك، حتى بهذه الأشياء الصغيرة. ولذلك ذكر الله لك الاسمين الرحمن يعني سبحانه وتعالى معطي جلائل النعم، والرحيم معطي صغائر النعم. فإذا كنت تريد نعمة جليلة فاسأله، وإذا كنت تريد نعمة صغيرة فاسأله ولا تسأل سواه ولا تلجأ لسواه أبدا، فإن كل البشر عدم وإن الله وحده هو القادر وهو المعطي وهو الرحمن وهو الرحيم. وهنا ننبه إلى أن اسم الرحيم من الممكن أن يطلق على البشر. أتقول فلان رحيم، هذه أم رحيمة، هذا مدرس رحيم، هذا أب رحيم، لكن الرحمن لا يطلق على البشر أبدا، لم يطلق على البشر، إنما أطلقه كذاب اليمامة على نفسه وهو متيمنة الكذاب، فسمى نفسه رحمن اليمامة، ولذلك دمغه الله سبحانه وتعالى بأنه كذاب وبأنه متيمنة الكذاب. فالله هو الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين. وإنما خص يوم الدين عن يوم الجزاء، خاصة يوم الدين بالذات لأنه اليوم الذي تفنى فيه كل الملكيات، سواء أكانت ملكيات معنوية أو ملكيات مادية، كل هذا يفنى ولا يبقى إلا الله وحده لا شريك له. لا يتصاغر كل العمالقة الشوامخ الذين أخافوا البشر وركبوا ظهور البشر يتضاءلون ويصبحون شيئا أكثر من الزجاج وأحقر من الزجاج. ويبقى الله وحده ويسأل وحده أين المالكون؟ أين الجبارون؟ أين المتغطرسون؟ أين الظلمة؟ أين السفاحون؟ أين السفاحون؟ أيضا إن هناك حروف لم ترد في السورة وهي سبع حروف لم ترد في السورة. هذه الحروف السبعة هي التاء والحاء هي التاء والجيم والخاء والشين والظاء والفاء. قالوا إن هذه الحروف السبعة عدم مجيئة لأن كل حرف منها أول عذاب. يعني لما تبص الحرف السه اللي يكتبوه ويعني لما يكون السه الصبور يبقى ربنا يحذف السه من القرآن على من سورة الفتحة لجل الناس اللي يقول الفتحة ما يروحوش عذاب الصبور. أساليب عجيبة يلجأ إليها هؤلاء الناس وقالوا إن السبعة دول بعدد أبواب جهنم السبعة. كذلك قالوا الحمد لله ثمان حروف وهي بعدد أبواب الجنة الثمانية. كل هذا اختلاف لا معنى له ولا يصلح أبدا أن يكون أساسا لتفسير القرآن الكريم وإنما هي شطحات جماعة من المشعوذين الذين يجعلون كل همهم تحويل القرآن إلى ألغاز وأحادي. من الأشياء الخرافية التي لجأوا إليها أيضا إن الإنسان بينه وبين الإنسان عادي ونقرأ الفتحة لله ثم يزعمون أن هذه الفاتحة ممكن أن تقوم مقام عهد بين اثنين. بين إنسان آخر ولم تستعمل الفتحة هذا الاستعمال على الإطلاق. كذلك من خرافاتهم عن الفتحة اللي قلت الفتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا تصرف عجيب. فلا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولا أصحابه فعلوا هذا. فكيف نقل أن أبو بكر أرى الفتحة للنبي زيادة في شرف النبي ولا عمر أرى الفتحة زيادة في شرف النبي؟ لكن هؤلاء المتأخرون يخالفون في الدين بهذا الأسلوب. كذلك قراءة الفتحة على الموتى فتح الميت الفلاني أو قراءة القرآن على الموتى كل هذا عبث لم يرد به القرآن ولم ترد به سنة. بل الذي ورد في القرآن عكس هذا حيث يقول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. والذي جاء في السنة المطهرة تعليم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بمقابر الموتى يقول سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله السابقين منكم واللاحقين أنتم السابقون وإلا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تكلنا بعدهم واغفر لنا ولهم. لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم الفاتحة أو ياسين أو الواقعة أو شيء من هذا القبيل أو قرأ أي قرآن عليهم لأن القرآن نزل للأموات للأحياء ولم ينزل للأموات. كل ما نستطيع أن نقدمه للأموات هو أن ندعو لهم بخير وأن نسأل الله سبحانه وتعالى للمحسن أن يزيد في إحسانه وللمسيء أن يتجاوز عن سيئاته. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للفاتحة. أما بالنسبة لزيارة السودان فإنه يهمني بالنسبة لهذا المسجد أن أزف إليه الأخبار الطيبة عن التوحيد هناك كذلك أحدثه عن أعداء التوحيد هناك. هناك ناس موحدون جدا وهناك أعداء للتوحيد. ذهبت إلى مدينة الخرطوم أو المدينة المثلثة وذهبت إلى مدينة الأبيض ومعنا هنا رجل طيب لم يزكيه على الله هو الذي وجه إلينا الدعوة في العام الماضي وهو الذي وجه إلينا هذه الدعوة في هذا العام وقد جاء معنا من السودان ليزور القاهرة والدنا الشيخ علي حماد جزاه الله كل خير وبارك الله فيه وأعانه على كل خير وبر. في ذهبت إلى الخرطوم ووجدت مساجد التوحيد مساجد كبيرة مشيدة على أحدث طراز ثلاثي بحيث حتى العمد مش موجودة قطعة واحدة ومقامة وفيها علماء يعلمون الناس الدين ببصيرة ويعلمونهم النظام في الدين ايضا، ودعوة التوحيد في مدينة الخرطوم يقبل عليها عشرات الالوف من الناس. كذلك في باقي مدن السودان، مدينة مثل مدينة سكلة كانت تسيطر عليها الطريقة الختمية، استطاع احد الدعاء الشيخ محمد حسن عبد القادر وقد زارنا هنا منذ شهرين او ثلاثة، استطاع ان يغزو هذه البلد سكلة وان يقيم هناك اربع قلاع للتوحيد، اربع مساجد كبيرة للتوحيد في بلد كانت تسيطر عليها الطريقة الختمية سيطرة كاملة. كذلك بالنسبة لمدينة الأبيض زرتها وليس فيها مسجد للتوحيد على الإطلاق، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن نبلغهم دعوة التوحيد وقد أقبلوا عليها جميعا آلاف لا تحصى من البشر، وأبدوا استعدادهم الكبير لتقبل هذه الدعوة ولفهمها، وأبدوا أنهم كانوا على ضلال كبير إذ غررت بهم الصوفية وغرر بهم مشايخ الطرق في الأبيض. واستطعنا والحمد لله في زيارة الأبيض الأخيرة وفي مسجدها الكبير وبحضور محافظ الأبيض ورجال الأمن في الأبيض، مدير الأمن في الأبيض أيضا ورجال الأبيض جميعا، استطعنا أن نبلغهم في أكثر من 15 محاضرة في مدينة الأبيض، استطعنا أن نبلغهم دعوة التوحيد، وحدثناهم بصراحة كبيرة جدا عن جرائم الصوفية وعما يقترفونه بالنسبة للقرآن وبالنسبة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طالبت الصوفية جميعا، وكانت هناك عشرات المسجلات تسجل هذه المحاضرات، قلت لهم إن بين يدي الآن عشرات المسجلات تسجل هذه الخطب فليسمعها من يشاء، وبين يدي الآن عشرات الألوف يسمعون هذه المحاضرات، أنا أقول لكم إن من يريد أن يناقش فليناقش، الكلام الخلفي لا نقبله ولا نريده، ونفس الكلام نقوله الآن، من يريد أن يناقش فليناقش، نحن لا نحترم الكلام الخلفي أبدا، لأن الكلام الخلفي لا يقوله إلا الجبناء، الكبار لا يتكلمون من الخلف، الكبار يناقشون بمجابهة وبصراحة. قلنا لهم هذا الكلام، ثم تغير كثير من الناس، بعضهم كان على الطريقة الختمية وبعضهم على الطريقة التجارية، والحمد لله تركوا هذه الطرق ثم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى تائبين عما كانوا فيه، منيبين إلى الله سبحانه، راجعون إلى كتابه وحده وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد غدروا هذا الضلال الذي كانوا فيه ووفقهم الله والحمد لله. كذلك فقد حضرت هنا مؤتمرا إسلاميا كبيرا عقد لجميع فروع أنصار السنة المحمدية، وقد أبلغتهم تحيات إخوانهم الموحدين في مصر، وأبلغتهم تحية الرئيس العام لأنصار السنة الشيخ رشاد الشافعي، وأبلغتهم تحية جماعة نفس التوحيد أيضا ورجاله العاملون على نشر السنة وقمع البدعة، وقد قابلوا كل هذا بترشيد بالغ ووفقهم الله لكل خير. بالنسبة أيضا لأعداء التوحيد في السودان، هناك ثلاث طوائف هم الذين استطعت أن أقابلهم في زيارتي وناقشتهم في كثير من قضايا التوحيد. الطريقة البرهانية، قابلت شيخ الطريق المدني محمد عبد عثمان البرهاني، قابلته وناقشته في هذه الطريقة في العام الماضي. كذلك قابلت رجلا جديدا ظهر اسمه محمود طه، هذا الرجل يطالب بشطب القرآن المدني. كذلك ظهر هناك رجل له أتباع في القاهرة اسمه طه الكردي، هذا الرجل يطالب بإلغاء صلاة العصر والظهر، صلاة الظهر والعصر، ويطالب، وسنتحدث عن هذا كله بالتفصيل، ويطالب بنقل صلاة الجمعة بدل ما تبقى في الظهرية وقت الحر تبقى في الصبحية، ثم يؤلفون صلاة جديدة. بالنسبة للطريقة البرهانية، قابلت هذا الرجل وناقشته في الطريقة البرهانية، وقال لي ان ابراهيم الدسوقي هو الذي يقود معركة اكتوبر دي ولا معركة رمضان، هو الذي كان يقود المعركة، سألته عن إبراهيم الدسوقي حي الآن بلحمه ودمه؟ قال نعم يقودها بلحمه ودمه. هذا الكلام قاله هذا الرجل لي في العام الماضي. محمود طه ذهبت إليه ناقشت أكثر بساعتين وجدت عنده مجموعة من الشباب ومجموعة من الفتيات حاسرات الرؤوس حاسرات الصدور، وبعدين أخذت أناقشه لأنه يريد إلغاء أو ألغى فعلا القرآن المدني. يقول إن القرآن المكي ده قرآن أصول، أما القرآن المدني فهو قرآن فروع، ولسنا في حاجة إلى قرآن الفروع على الإطلاق، نحن في حاجة إلى قرآن الأصول. ناقشته في هذا الموضوع، لأن قرآن المدينة يعني إيه؟ قرآن المدني في جميع أحكام الشريعة، جميع أحكام الشريعة، الصلاة، الصيام، الحج، الصلاة، الزواج، تحريم الخمر، تحريم الزنا، كل هذا في القرآن المدني. شطب القرآن المدني معناه إيقاف الإسلام تماما، بحيث لا تبقى إلا كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حتى شهادة أن محمد رسول الله فيها نظر، لأن الرجل سمى عقيدته دي سماها الإسلام الجديد أو الإسلام أو الرسالة الثانية، سماها الرسالة الثانية. بيقول إن عرض الإسلام بيعيش في العصر الكوكبي، الناس كانوا زمان بيركبوا الناقة وبيركبوا الجمل، إنما النهاردة الناس بتركب صواريخ وبتركب طائرات عابرات القارات وبيركبوا طائرات بسرعة الصوت، إنما زمان كانوا بيركبوا جمل. فالنهاردة في تقدم، لازم الإسلام الآخر يتقدم، وعلى هذا الأساس نادى بهذا الإسلام في الفترة. نيجي لثالثة الأساس وأخطر الحركات الناس، ولو أني لم تتح لي فرصة مقابلة هذا الرجل لأني كنت ألقيت عدة محاضرات في مناقشة كلامه، ولقيت أن مقابلتي لولا أن تكون مجدية على الإطلاق. هذا الرجل بلغ به الأمر أن ظهرت فرقة في مصر بتنجد بالبخاري، تشتم البخاري، تشتم مسلم، تشتم كتب السنة. كنا نظن ان الخطب ممكن يقف عند هذا الحد، وطلعوا كتاب في حدود 400 صفحة، وطبعا المسجد العزيز بالله لا دخل له بمثل هذه الامور، بدليل انني اقول هذا الكلام لاول مرة. وزي مثل العرب القديم ما بيقول على نفسها جلد براقش، لا المسجد يعرف هذا الموضوع ولا لدخل، لكن كونهم برضو يجرؤوا ويوزعوا كتبهم في هذا المسجد يبقى دول الناس هازلين الى ابعد الحدود وعاوزين ان احنا نطرب ايدينا فوق دماغهم. فعلا يجب يتقدموا. هؤلاء الناس هم صدروا كتاب من 400 صفحه، طبعوه في الوقت اللي الوقت البلد النهارده في امس الحاجه الى ورقه، لان الورق غالي جدا. توقفت رسائلنا اللي كنا بنطلعها بالمسجد بسبب غلو الورق. طلبت مني السودان كتب للرد على هؤلاء المزيفين، ما قدرتش اعمل في خلال العام الماضي كتاب واحد لغلو اسعار الصناعه. ومع ذلك يقوم هؤلاء بطبع الكتاب يتكلف تقريبا 1000 جنيه ثم يوزع مجانا، واذهب الى السودان اجد ان الكتاب راح السودان ايضا وراحوا يوزعوه في مطبعه ثانيه. اهل السودان رفضوا طبع الكتاب وقرروا تبليغ الجهات المسؤوله فورا وتبليغ المفتي على هذا الكتاب. المهم الكتاب في مصر صدر، والحمد لله صدر هذا الكتاب. كتاب بيطعن البخاري، بيشتم المسلم، بيشتم ائمه السنه، بيشتم الصحابه، شتم ابو هريره وقال انه كذاب وراجل بتاع حكي وراجل بتاع بط، شتم ابن عباس، شتم عبد الله بن عمر، شتم عبد الله بن عم، شتم عائشه رضي الله عنها، شتم ابن مسعود راوي القران، شتم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، شتم كل صحابه رسول الله وقال ان دول كانوا مفترين في الحديث والكذب على رسول الله. اذا كانوا دول كذابين على رسول الله يبقى ابو بكر وعمر ايضا اللي هم المقلين كاذبين ايضا، لانهم سكتوا على هؤلاء المزورين. صدر هذا الكتاب وقمت بالرد على هذا الكتاب في عده موضوعات او مقالات نشرت في مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة. ولعلمي بأن هذا المسجد لا دخل له بهذه المعاصرات لم تدخل هذه المجلة ولم توسع في هذا المسجد. بالرغم من هذا يجيء هؤلاء الناس الذين بلغت فيهم الصفاقة حدها فيوزعون كتابهم المشوه، وأجي أدور على داخل صلي قال لي واحد معاه الكتاب ويجيني نسخة في البيت يقول لي اللي ده بيوزع في المسجد ده ايه؟ رد بالصرايات واكاذيب يريد هؤلاء الناس زي ما بيقولوا رمزني بدائرها وانسلت ان هم يدافعوا عن نفسهم عن جريمه اتهام الصحابه رضوان الله عليهم واتهام ائمه السنه. رحت السودان بلغني من الحكايه تطورت اكثر. كنا بننتظر ان كتب السنه زي بعض البخاري ومسلم. لقيت هناك السودان، وانا قلت لهم في محاضراتي وانا برد على هؤلاء الناس الوطاع الكردي وفرقته، قلت لهم والله تعالى بيغلطوا هناك في السودان القران الكريم في اللغه العربيه. شوف السودان النهارده بتخطى القران الكريم في اللغه العربيه. قلت لهم ده احنا يعني في مصر او انت في السودان بالنسبه للغه العربيه نعتبر عاجل، احنا اللي هنيجي نغلط القران الكريم في اللغه العربيه؟ وقاعدين يقولوا هناك. هنا في مصر قالوا ان ازاي ربنا يقول احنا عرف ربك فوق ما يزيد ثمانيه، ده كلام ما يدخلش الدماغ. هناك في السودان قالوا ان يونس كان كذاب او كان غلطان او القران كذاب لما قال فظن ان لن نقدر عليه، وان ربنا كان بيتشكك لما قال ارسلناه الى 100,000 او يزيدون، وبعدين سقط عنهم صلاه الظهر وصلاه العصر، وبعدين قال لهم الصلاه كلها تبقى ركعتين والمغرب ركعتين، ووضع لهم نظام جديد للصلاه ما فيش تحيات، السجود مره واحده الى اخر التاليف اللي هو الف لهم. ده التطور الحقيقي للحركه اللي قامت بها. هذا الكلام لا يجب ان يسكت عليه ابدا. وبعدين احنا سكتنا فعلا وكنا مؤدبين مع هؤلاء الناس، وقلنا لعلهم يخجلون، لعلهم يتوبون، لعلهم يبتعدون عنا يبقون شرهم، لانهم اثاروا القلاقل والزوابع في هذا المسجد منذ سنين، واحنا سكتنا عنهم. وقلنا دول دعاء للتوحيد ايضا وسكتنا، لكن فوجئنا انهم بيطلعوا كتب يهجموا فيها كتب السنه ويهجموا فيها لهذا الدين بهذا الاسلوب. نحن لا نسكت بعد اليوم على هذا الكلام. فاما ان طبعا احنا هنعرف مين اللي وصل هذا الكتاب هنا، وطبعا مجلس الاداره يحقق هذا الموضوع جدا، وهنعرف مين اللي وصل هذا الكتاب، وبعدين هنقف منه موقف محدد، لان هذا المسجد قام للتوحيد ولابد يكون مفهوم لله التوحيد عليه، توحيد في الدعوه وتوحيد في الصفوف. لن تفترق صفوف المصلين في هذا المسجد على الاطلاق. اللي بيبصوا الفتن وعاوزين يقسموا هذا المسجد اقسام مستحيل هيقدروا. هذا المسجد يعرف واجبه تماما، وكل المصلين في هذا المسجد على قلب رجل واحد يعرف. وانا بتكلم باسمكم جميعا، انا بقول لمثير الفتنه ليس لكم في هذا المسجد رجل واحد ابدا ولم يكون. كل هؤلاء الناس يحترمون كتاب الله اكمل الاحترام، يحترمون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحبون الخلافات ولا وجع القلب. وكفايه علينا خلافات، الامه ممزقه. احنا بندعو الله ان يوحد صفوفنا، ما نطلبش ابدا للمنافقين او للدجالين او للكذابين او لمن لا علم عندهم اللي هم يقعدوا، لان اللي يجي الف الكتاب ده كله تعرف بيشتغل ايه؟ عسكري في البحرين. فعسكري في البحرين الف لي كام 400 صفحه كله عسك وكلام فارغ ويشيل البخاري. انت مين البخاري؟ مين؟ شيء عجيب، شيء لا يتصور، شيء عجيب. ايها الاخوه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وسلم.